إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أجل منزلته هذه، يعني من أجل منزلة هذا العلم العظيم وهو العلم بأسمائه وصفاته سبحانه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. ذكر الشيخ رحمه الله سبب تأليف الكتاب، وبين أن ذلك من أجل منزلة هذا العلم في دين الله تعالى، ومن أجل أنه قد خاض فيه بالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب أقوام تارة أخرى، وسماه القواعد المثلى على النصب إن شئت على أنها مفعول به، سميته القواعد، أو على الرفع في محل النصب فتأتي بالرفع على الحكاية، وسميته القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. والمثلى فعلى من الأمثل أي الأفضل، والقواعد جمع قاعدة، وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات كثير في صفات الله وأسمائه. قدم الصفات إما لأن الخلاف في الأسماء قليل، وإما للسجع مع المثلى في قوله الحسنى، وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. والحسنى فعلى من الأحسن، والمراد أن أسماءه تعالى كاملة الحسن من كل وجه، بالغة في الحسن المنتهى وزيادة. الخوض في باب الأسماء والصفات تارة يكون بالحق، وتارة يكون بالباطل، فأما من قال فيه بالحق فمنشأ قوله هذا أنه يريد الحق فيقول فيه بالحق، وأما من قال فيه بالباطل فمنشأ قوله واحد من اثنين، إما الجهل وإما التعصب. قال: وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى. فالذي يقول في هذا الباب بالباطل فمنشأ قوله الباطل من اثنين، إما الجهل وإما التعصب. فمن كان عالما بالحق وأصر على قوله المخالف للحق كان ذلك من باب التعصب، لأنه عالم بالحق وهو مصر على القول المخالف للحق، فهذا متعصب. وأما إن كان لا يعلم الحق وقال بالباطل فهذا منشأ قوله الجهل. قال: وهذا الثاني وهو الجاهل أقرب إلى الاستقامة من الأول. فالجاهل أقرب إلى الاستقامة، لأنه إذا كان مريدا للحق وعلم تجده قد استقام، وهذا بخلاف المتعصب. جاهل الذي يريد الحق إذا علم الحق عاد إليه وأخذ به، وأما المتعصب فهو يرد الحق وهو به عالم ويتعصب لقوله وهو يعلم أنه مخالف للحق، فهذا لا أمل فيه. ولذلك قال الشيخ: وهذا من الأمر النسبي. قال: هذا الثاني يعني الجاهل أقرب إلى الاستقامة من الأول. الجاهل أقرب إلى الاستقامة، لأنه إن كان مريدا للحق وعلم تجده قد استقام، وهذا بخلاف المتعصب. لم يكن الجاهل أقرب إلى الاستقامة لوصفه بالجهل، يعني ليس السبب الذي جعله قريبا إلى الاستقامة أنه جاهل، ولكن لكونه مريدا للحق. والله تعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ف فمن كان مريدا للحق باحثا عنه مجاهدا في سبيل الوصول إليه فإن الله يهديه إليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأما المتعصب فإنه يعلم الحق وأباه ويرده ويرفضه بسبب تعصبه، وهذا داء وبيل، والنجاة منه قليل، بل تكاد تكون النجاة منه معدوم، لأنه إنما يحارب الصواب ويحارب الحق ويعلم أنه صواب وحق، ويصر على باطله ويصر على خطأه، لأنه متعصب للذي هو عليه. هذا لا أمل فيه إلا أن يشاء ربي شيئا. وأما الجاهل فإذا كان باحثا عن الحق فإن الله تعالى يهديه إليه إن شاء. أسباب التعصب كثيرة، وذكر الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب منها أسباب. فمن هذه الأسباب التي تدعو إلى التعصب النشوء في بلد متمذهب بمذهب معين، الذين يربون وينشؤون على الأشعرية، فهؤلاء تجدهم أشد الناس دفعا لمذهب أهل السنة، لأنهم يتعصبون للذي تربوا عليه. وكذلك إذا تربى أهل بلد على التمذهب بمذهب فقهي معين، كما أن الذي يتربى على التمذهب بمذهب عقدي معين لا يكاد يتركه إلا أن يشاء الله تعالى هدايته. ومن أسباب التعصب أيضا حب الشرف وحب المال والجدال والمراء وحب الظهور وصعوبة الرجوع إلى الحق الذي قال بخلافه، يعني إذا قال بالباطل أو قال بالخطأ ثم بين له الصواب والحق إنه يصعب عليه أن يعود عن قوله وأن يتجرد مما قال وأن يعلن ذلك على رؤوس الأشهاد. وكذلك من أسباب التعصب كون المتكلم بالحق صغيرا إلى غير ذلك، يعني إذا كان الذي يدله على الحق صغيرا، إما أن يكون صغيرا في مقامه أو أن يكون صغيرا في سنه فلا يقبل منه لذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الكبر: بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق دفعه استصغارا لشأن قائله أو استكبارا عن قبوله إلى غير ذلك من الأسباب. بطر الحق وغمط الناس، احتقارهم والنظر إليهم بمؤخر العين احتقارا وازدراء إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تدل على احتقار الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا هو الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فمن أراد أن يعلم هل فيه كبر أو لا فلينظر إلى هذين الأمرين: إذا عرض عليه الحق ودفعه ويعلم أنه الحق فهذا فيه كبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أن يحتقر الناس ويستقل بأمر الناس ويزدر الناس إلى غير ذلك من تلك الأمور. هذه من أسباب التعصب. الجاهل لم يكن أقرب إلى الاستقامة لوصفه بالجهل، بل لكونه مريدا للحق، فهذا الذي يذكره العلماء وأحيانا هو من باب الأمور النسبية كما هو في الرواه أيضا، هنالك جرح وتعديل نسبيان. فإذا عرض رجلان على عالم من علماء الجرح والتعديل وكلا الرجلين ضعيف ولكن أحدهما أضعف من الآخر، فتجد العالم يصف هذا الضعيف الذي هنالك وقد قرن معه من هو أضعف منه، يصف هذا الضعيف بوصف لا يلائمه ولا ينطبق عليه، فإذا أخذ مجردا من غير هذا الاقتران بينه وبين من هو أضعف منه عد هذا المجروح معدلا وليس كذلك، ولكن لما قرن مع من هو أضعف منه بين هذا على هذا النحو. وكذلك إذا قرن العدل مع من هو أعدل منه، من هو أوثق منه، إذا قرن الثقة مع من هو أوثق منه، أو قرن من مشاه أهل العلم واحتملوا روايته مع من هو أوثق منه، فحينئذ يأتي الكلام في هذا الثقة الذي هو في المرتبة الأدنى والأقل، يأتي فيه الكلام إذا أخذته وحده وجدت أنه قد جرح وليس كذلك. فهنالك ما يسمى بالقوة والضعف النسبيان، وكذلك الجرح والتعديل النسبيان، وهذا ينبغي أن يراعى في النظر في أحوال أهل العلم ورواته. قال الشيخ رحمه الله: ولذلك تجد بعض أهل الكلام ممن خالفوا الحق في بعض أسماء الله وصفاته لما كان مريدا للحق هداه الله إليه ورجع إما رجوعا كليا وإما رجوعا جزئيا. قال فالغزالي مثلا قد رجع عن الفلسفة بعد أن كان متكلما بها وكتب كتابه تهافت الفلاسفة وبين فيه بطلان مذاهب الفلاسفة. الغزالي هو محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد أبو حامد الطوسي الغزالي، ولد بطوس سنة 50 و400 وتوفي بها سنة 55. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والغزالي في كلامه مادة فلسفية كبيرة بسبب كلام ابن سينا في الشفا وغيره ورسائل إخوان الصفا وكلام أبي حيان التوحيدي. وأما المادة المعتزلية في كلامه فقليلة أو معدوم، كما أن المادة الفلسفية في كلام ابن عقيل قليلة أو معدومة. قال شيخ الإسلام: وكلامه يعني الغزالية في الإحياء غالبه جيد، لكن فيه مواد فاسدة، مادة فلسفية ومادة كلامية ومادة من ترهات الصوفية ومادة من الأحاديث الموضوعة. وقال الطرطوشي رحمه الله عن إحياء علوم الدين: هو إماتة علوم الدين. قال: وما أعلم كتابا أجمع للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. ذكره الشيخ المصنف رحمه الله تعالى مثلا على الفيء إلى الحق. قال: رجع عن الفلسفة بعد أن كان متكلما بها وكتب كتابه تهافت الفلاسفة وبين فيه بطلان مذاهب الفلاسفة. قال: وأبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزليا على مذهب المعتزلة فهداه الله لمذهب أهل السنة ورجع إلى الحق وبين بطلان مذهب المعتزلة. أبو الحسن هو علي بن إسماعيل ابن أبي بشر إسحاق بن سالم ابن إسماعيل ابن عبد الله ابن موسى ابن أمير البصرة بلال ابن أبي بردة ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي موسى عبد الله ابن قيس الأشعري. أبو الحسن الأشعري ولد سنة 60 و200 وقيل ولد سنة 70 بالبصرة، كان عجبا في الذكاء وقوة الفهم ونشأ على مذهب المعتزلة وأقام عليه فترة طويلة من الزمن، ثم كره مذهبهم وتبرأ منه وصعد المنبر فتاب إلى الله منه، ثم أخذ يرد على المعتزلة ويهتك عوارهم، ثم تابع ابن كلاب وكانت له آراء مستقلة توسط فيها بين المعتزلة والمثبتة، بين الذين ينفون الصفات والذين يثبتون بين المعتزلة والمثبتة، ونشأ عنها ما يسمى بالمذهب الأشعري. ثم ألف في آخر حياته كتاب الإبانة ينصر فيه مذهب أهل الحديث، وكانت وفاته رحمه الله سنة 30 و300. مر الأشعري بمراحل سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، وقد بينها شيخ الإسلام في غير ما موضع، فهذا الأمر مما ينبغي أن يعلم حتى لا يلبس على أحد بأن الأوبة كانت كاملة إلى ما كان عليه السلف وأنها لم تكن مشوبة بشيء. مخالفة الحق إن كانت ناشئة عن جهل فدواؤها بسيط، الصواب أن يقال فدواؤها يسير، أن البسيط هو المتسع الممدود، أما اليسير فالقليل، وهذا هو المراد فدواؤها يسير. وإنما الإشكال فيما كان ناشئا عن تعصب، فإن دواءه يكون عسرا، ولكن إذا أراد الله هدايته هداه إلى الحق والصواب. التقليد كذلك قد يكون تعصبا، ولكن أغلب ذلك يكون عن جهل بالحق وعن جهل بحال الشيوخ. لما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان هذه المقدمة شرع في بيان قواعد الأسماء، أسماء الله الحسنى، فقال رحمه الله تعالى: قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. حسنى على وزن فعلى، مؤنث أحسن. أسماء الله تعالى كلها حسنى، هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية، وذكرها العلامة ابن القيم في زاد المعاد وبدائع الفوائد، وهي مبثوثة أيضا في كتبهما رحمهما الله تعالى. فأتى بها الشيخ هنا في هذا المصنف الذي صنفه وجعلها القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، يعني لا تحتمل النقص لا من حيث الاحتمال اللفظي ولا من حيث التقدير الذهني، وهذا معنى قوله لا احتمالا ولا تقديرا، لا تحتمل النقص لا من حيث الاحتمال اللفظي، فاللفظ لا يتحمل النقص مطلقا، ولا من حيث الاحتمال الذهني بالتقدير، وسيفصل ذلك رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: أسماؤه تعالى كلها حسنى، ليس فيها اسم سوى ذلك أصلا، ومن أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق والرزاق والمحيي، وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها، لأنه تعالى لو فعل الشر لاشتق له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسنى. تأمل في هذا الاستنباط من هذا العلامة الجبل رحمه الله. قال: هذا باطل، فالشر ليس إليه، كما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته ولا يدخل في أفعاله، فالشر ليس إليه، لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا، وإنما يدخل في مفعولاته، وفرق بين الفعل والمفعول، فالشر قائم بمفعوله المباين له وليس بقائم بفعله الذي هو فعله. قال: فتأمل هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين، وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أسماء الله كلها حسنى. اعترض على قول الشيخ: أي بالغة في الحسن غايته، اعترض عليه بأنه لو عبر بقوله بالغة في الحسن كماله لا غايته لكان أولى من قوله بالغة في الحسن غايته. وأما الرد فيقال: صحيح أن التعبير بكماله قد يكون أحسن، ولكن قوله رحمه الله غايته يفيد أنه ليس وراء ذلك في الكمال شيء، وعليه فتكون غايته بمعنى كماله، وعلى هذا فليس المراد بقوله غايته أن أسماء الله لها نهاية في الحسن، لأنه إذا قال بالغة في الحسن غايته أن للحسن نهاية ستنتهي إليها أسماؤه الحسنى سبحانه، وأما إذا قال بالغة في الحسن كماله فهذا شيء آخر، ولكن إذا نظر في هذا المعنى تكون غايته بمعنى كماله. وعلى هذا فليس المراد بقوله غايته أن أسماء الله لها نهاية في الحسن، بل إن أسماء الله في غاية الحسن، والمراد في أكمل ما يكون من الحسن، ولهذا وصفها الله باسم التفضيل في قوله تعالى الحسنى، يعني التي لا أحسن منه. هذا الإيراد وأشباهه من آفات هذا العصر، أنك تجد الرجل يتعلق بالكلمة من كلام أهل العلم، يتكلم الرجل بالكلمة من الكلام يريد بها معنى يفهمه ويذوقه حتى لا يكاد يشمه من أوتي حظا من هذه العربية الشريفة، ولذلك تجد هؤلاء الأثبات لا يعترضون على أمثال هذه الهنات. وأما الصغار الذين تصوروا على أهل العلم محاربهم، والذين تسللوا في غفلة من أهل العلم في هذا الزمان حتى صارت لهم كلمة أدى إلى سماعها ما وصل إليه الناس في هذا العصر من هذه الوسائل التي تنقل بها الأخبار وتنقل بها العلوم وما أشبه،
توسلوا بهذا في غفلة من أهل العلم لكي يكون لهم صوت مسموع، يعترضون ويضيعون الوقت فيما لا يفيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كل إنسان يسمع هذا الكلام، أسماء الله تعالى كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايته، يفهم أنها بالغة في الحسن كماله، ولا يعترض ولا يقول غايته، إذا قلت كمال فهذا يكون أولى من أن تقول غايته، لأن غايته تدل على أن لها نهاية تنتهي إليها. ما هذا الكلام؟ من عنده حس وذوق في هذه اللغة الشريفة لا يمكن أن يصل بفكر إلى أمثال هذه الهنات، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. ولهذا قال الشيخ إن الألفاظ إما أن تدل على معنى ناقص نقصا مطلقا، وإما أن تكون دالة على كمال في حال ونقص في حال، وإما أن تكون دالة على الكمال ولكن ليس غاية الكمال، وإما أن تدل على غاية الكمال. إذن هي أربعة أقسام، هذه أربعة أقسام. القسم الأول إن كانت دالة على غاية الكمال فهي من أسماء الله، إذ ليس فيها نقص أبدا لا احتمالا ولا تقدير، وذلك مثل السميع والبصير والعظيم والعليم، فكل هذه الأسماء دالة على الكمال بل على غاية الكمال، وهو كمال لا نقص فيه، فهي من أسماء الله الحسنى. القسم الثاني الألفاظ الدالة على كمال لكن مع احتمال نقص بالتقدير، فهذا لا يسمى به الله ولكن يخبر به عن الله، لأن باب الإخبار أوسع، وذلك مثل المتكلم والشائي والمريد والصانع والفاعل وما أشبه ذلك، فكل هذا لا يسمى الله به ولكن يخبر به عن الله إخبارا مطلقا، فتقول بأن الله متكلم وبأنه شائن وبأنه مريد وبأنه فعال، لكن ليس من باب التسمية بل من باب الإخبار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه والصفات، كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به، لأن ما يدخل في باب الإخبار أوسع مما يدخل في باب الأسماء والصفات، فهذا يخبر به عنه تعالى ولا يدخل في أسماء الحسنى وصفاته العليا. وهذا مهم، لأنك سترى في كلام أهل العلم أمثال هذه يكون القصد منها الإخبار ولا يكون القصد منها التسمية ولا الوصف، فيعترض معترض من أولئك القوم الذين بلي بهم أهل العلم في هذا الزمان، ويقول لك إن ابن تيمية أقول إن الله هو الفعال، وهل هذا من أسماء الله الحسنى أم لا؟ أو يعترض على كلام العلامة ابن القيم في أمثال هذه الإطلاقات، وهي كثيرة الدوران على لسان شيخ الإسلام وكذلك على لسان العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى. وليس كذلك، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء ومن باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. المتكلم ليس من أسماء الله، لأن المتكلم قد يتكلم بما يحمد وقد يتكلم بما يذم، ولكن الكلام نفسه كمال، لا شك أن المتكلم أكمل من الأبكم الذي لا يتكلم، فالكمال هنا في التكلم، وأما الكلام نفسه فإنه يكون بحق ويكون بباطل، يكون بما يحمد ويكون بما يذم، ولكن الكلام نفسه كمال، ولكن متعلق ذلك الكلام قد يكون نقصا وقد يكون كمال، فالمتكلم بالمعروف متكلم بالكمال، والمتكلم بالمنكر متكلم بالنقص، فصفة الكلام في ذاتها كمال، ولكن موضوع الكلام قد يحمد وقد يذم، ولهذا لم يكن المتكلم من أسماء الله، وصح أن يطلق على الله على سبيل الإخبار. هذا هو القسم الثاني، الألفاظ إما أن تدل على معنى هو غاية الكمال فهذا من أسماء الله تعالى، وإما أن يكون اللفظ دالا على كمال لكن مع احتمال نقص بالتقدير كما في المتكلم، فهذا لا يسمى به الله ولكن يخبر به عن الله تعالى. فلا يقال إن من أسمائه تعالى المتكلم، ولكن صفة الكلام كمال، هو موصوف بصفة الكلام سبحانه، ولكن لا يسمى بأنه المتكلم، لأن المتكلم قد يتكلم بالحق وقد يتكلم بالباطل، قد يتكلم بما يحمد وقد يتكلم بما يذم. فالصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسماء، بل يطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه تعالى، ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا إنما أطلق عليه تعالى من ذلك أكمله فعلا وخبرا سبحانه وتعالى. المريد ليس من أسماء الله، ولكن أصل إثبات الإرادة لله تعالى محقق، فإذا له صفة الإرادة، ولكن لا يسمى مريدا، وإنما يخبر عنه بأنه مريد، وأن من صفاته الإرادة. الفاعل يفعل ما يريده، هذا كمال، ولهذا فالمريد أكمل ممن لا يريد، فالإنسان أكمل من الحيوان لأن إرادته أكمل، والحيوان أكمل من النبات، والنبات أكمل من الجماد لأن إرادته أكمل، فالمختار للشيء أكمل من المكره على هذا الشيء لأن إرادته أكمل، والمراد قد يكون خيرا وقد يكون شرا، المراد نفسه الذي يريده المريد قد يكون خيرا وقد يكون شرا، قد يكون مما يحمد وقد يكون مما يذم، هذا في المراد. وأما الوصف بالإرادة فهو في ذاته كمال، لأن المريد أكمل ممن لا يريد، فالوصف بالإرادة هذا ثابت، هذه صفة من صفات الله تعالى، صفة الإرادة، ولكن المريد قد يريد الحق وقد يريد الباطل، قد يريد الخير وقد يريد الشر، فلا يسمى الله تعالى بأنه مريد، لأن هذا يحتمل النقص كما يحتمل الكمال، فلذلك لا يطلق اسما على الله تعالى، ولكن الصفة ثابتة لله تعالى، لأن الإرادة أكمل من سلبها، ولذلك فيخبر عن الله تعالى بأنه مريد، ولكن لا يسمى بأنه المريد. الإنسان يطلق عليه أنه مريد، وقد يريد الخير قد يريد الشر، فلما كان لفظ المريد قد يوهم نقصا ولو بالتقدير لم يصح أن يكون من أسماء الله تعالى، وإنما يخبر به عن الله فقط، وصفة الإرادة ثابتة لله تعالى، ويخبر عن الله تعالى بأنه مريد، ولكن ليس من أسمائه تعالى أنه المريد، لأن هذا يحتمل النقص ولو تقديرا، لأن المريد قد يريد الخير وقد يريد الشر، فلا يكون هذا اسما لله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العقيدة الأصفهانية: وأما تسميته تعالى بأنه مريد أو متكلم، فإن هذين الاسمين لم يردا في القرآن ولا في الأسماء الحسنى المعروف، ومعناهما حق، ولكن الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، فلا تحتمل نقصا بحال أبدا، وإنما تقتضي المدح والثناء بنفسها، وهي في نفسها صفات مدح، والأسماء الدالة عليها أسماء مدح. فهذا هو القسم الثاني. القسم الثالث الذي يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى لا في المتعلق، في نفس المعنى لا في المتعلق، الذي قبله يحتمل النقص في المتعلق لا في نفسه، يعني المراد قد يكون حقا وقد يكون باطلا، فهذا يحتمل النقص في ماذا؟ في المتعلق، في المراد. أما الصفة أي صفة الإرادة فصفة كمال، فهي ثابتة لله تعالى، ويخبر عنه بأنه مريد، ولا يسمى مريدا، لأن المراد قد يكون حقا وقد يكون باطلا، خطأ وصوابا، ولذلك لا يطلق اسما على الله تعالى. وأما القسم الذي بعده فالذي يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى، لا في المتعلق. هذا لا يطلق على الله تعالى، وإنما يذكر مقيدة، مثل المكر والخداع والاستهزاء والكيد، فلا يصح أن نطلق على الله تعالى أنه ماكر، ولا أن الله تعالى كائد. الكيد في ذاته ينقسم، هنا نحن مع المعنى لا مع المتعلق. الكيد في ذاته ينقسم إلى كيد محمود وكيد مذموم، ولهذا لم يصح إطلاق اسم الكائد على الله، وكذلك الماكر والمستهزئ. والصواب أن نقيد ذلك فنقول إن الله عز وجل كائد بمن يكيد، وماكر بمن يمكر، ومستهزئ بمن يستهزئ به، وهكذا. القسم الرابع الذي هو نقص محض، فهذا لا يسمى الله به ولا يوصف به، مثل العمى، الصمم، العجز، هذا نقص محض، فلا يطلق على الله أبدا، لا خبرا ولا اسما، ولا يخبر به عن الله ولا يسمى به الله سبحانه، بل ينزه الله تعالى عن هذا جميعه. إذن عندنا أربعة أقسام. اللفظ إما أن يدل على معنى ناقص نقصا مطلقا كالعجز والكسل وكالعمى والصمم، فهذا كله لا يجوز مطلقا أن يطلق على الله تعالى، ولا أن يخبر به عن الله تعالى. وإما أن يكون دالا على كمال في حال ونقص في حال، وإما أن يكون دالا على الكمال ولكن ليس غاية الكمال، وإما أن يدل على غاية الكمال. فهذه هي الأقسام الأربعة. الخلاصة أن الأقسام أربعة: كمال محض في ذاته وموضوعه، وهذا يكون من أسماء الله تعالى، وكمال في ذاته لا في موضوعه، فهذا يطلق على الله خبرا لا تسمية المريد. والثالث: ما يحتمل نقصا وكمالا، فهذا لا يخبر به عن الله خبرا مطلقا، وإنما خبرا مقيدا ولا يعتبر من الأسماء، كما تقول الله عز وجل مستهزئ بمن يستهزئ به، كائد بمن يكيد، ماكر بمن يمكر. وأما ما كان نقصا محضا وهو القسم الرابع، فهذا لا يوصف ولا يسمى به الله تعالى. ولهذا فقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، يعني التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. هذه الأقسام الأربعة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع متفرقة من كلامه، هي واضحة جدا وصحيحة كما ترى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ضاربا مثالا لبيان هذه القاعدة التي ذكرها، وهي أن أسماء الله تعالى حسنى لا نقص فيها بوجه من الوجوه، أن أسماء الله حسنى، وهي القاعدة الأولى من قواعد الأسماء التي ذكرها، أسماء الله تعالى كلها حسنى. ضرب المثال على هذه القاعدة فقال مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، وهي أيضا مستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والإرادة والحكمة والسمع والبصر وغير ذلك. ومثال آخر العليم، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال تعالى علمها عند ربي في كتاب، والكتاب هنا اللوح المحفوظ، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل لا يشد عنه شيء، ولا يفوته صغير ولا كبير ولا ينسى شيئا سبحانه. فعلمه العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه، علمه كامل شامل محيط، سواء ما يتعلق بأفعاله تعالى أو بأفعال خلقه. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال سبحانه: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. فاسمه العليم متضمن للعلم الكامل، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. بشر يولدون لا يعلمون شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا علمه كان مسبوقا بالجهل، ثم إذا ما علت به السنون أو عرضت له الآفات نسي كثيرا فيلحقه النسيان. فعلم الناس، علم كل عالم سوى الله جل وعلا، مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان، تعتوره الآفات. أما علمه تعالى فغير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان، وهو علم كامل شامل واسع محيط بكل شيء جملة وتفصيلة، وسواء في ذلك ما يتعلق بأفعاله هو سبحانه أو بأفعال خلقه. مثال ثالث: الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي، لفظ مسلم، فإذا امرأة من السبي تبتغي، من الابتغاء وهو الطلب فهي ساعية، ولفظ البخاري: فإذا امرأة من السبي تسعى بالسين فهي ساعية وطالبة ومبتغية لابنها. فعند مسلم: فإذا امرأة من السبي تبتغي، وعند البخاري: فإذا امرأة من السبي تسعى. قد تحلب ثديها، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. اللهم يا من هذه رحمته ارحمنا وأنت أرحم الراحمين. رحمة ربنا تبارك وتعالى رحمة كاملة. قال الله جلت قدرته: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله سبحانه: ولا حبة في ظلمات الأرض. الظلمات جمع ظلمة، والظلمات كما تكون في البحر تكون في الأرض. انظر إلى حبة مدفونة في قاع البحر في ليلة ممطرة وغيم كثيف، هنا ظلمات. أولا الطبقة التي غطت الحبة من قاع البحر، وثانيا البحر نفسه وهو مظلم جدا في أعماقه إذ لا ينفذ إليه ضوء الشمس، فهذه ظلمة وهي ظلمة كثيفة. ثالثا ظلام الليل، رابعا السحاب، خامسا المطر. فعندنا الآن ظلمات تحيط بهذه الحبة الصغيرة المدفونة في قاع البحر ولا تراها العين المجردة، والله تعالى يعلم. قال سبحانه: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الحبة كما تكون في الأرض تكون أيضا في البحر، والله عز وجل يعلم ذلك. في كتاب مبين أي مكتوبة في اللوح المحفوظ، وهذا دليل على عموم علم الله وسعته وأنه لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء. ومن آثار ذلك أنك إذا آمنت بعلم الله المحيط وأنه يعلم كل شيء في السماوات والأرض، فإنه ينبغي أن يردعك إيمانك هذا عن فعل ما يكرهه الله، وينبغي لك أن تفعل ما يحبه الله، وينبغي عليك أن تعلم أنك مهما كتمت في نفسك من شيء فالله يعلمه، ومهما كتمت عن الخلق فلم يعلموه عنك فإن الله يعلمه. ومما ينبغي كذلك معرفته هاهنا أنك إن فعلت ما يكرهه الله مستترا عن الناس فإن الله قد يطلع الناس على ذلك سواء أخبروك أم لم يخبروك، ولكن يطلعهم الله رب العالمين على سوء سريرتك وعلى ما فعلته متخفيا به عنهم، فيطلع الله تبارك وتعالى الناس على ذلك سواء أخبروك أم لم يخبروك. وهنا صورة من صور عداوة الشيطان للإنسان. الشيطان قد يأمرك بالفحشاء فتفعلها سرا لا يعلم بذلك إلا الله، فيلقي الشيطان في قلوب الناس أنك فعلت ما فعلت، فتشعر أن الناس ينظرون إليك وكأنهم يعلمون ما فعلت وكأنهم يلومونك ويؤنبونك مع أنهم ما قالوا لك ذلك صراحة، لكن الشيطان يلقي في قلوب الناس ذلك ليسيء الظن بك، وتنظر إلى الناس حينئذ وكأنهم شاهدوا فعلك. وفي مثل هذا قال الشاعر وهو أبو الطيب في قصيدة يمدح بها كافورا مطلعها: فراق ومن فارقت غير مذمم، وأم ومن يممت خير ميمم. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم، وعاد محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم. الشيخ ذكر بيتا قال: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما قالوه من توهم. وأما ما قاله الشاعر فهو: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم، أنه أصلا سيء الفعل فيسوء ظنه، يظن بكل أحد سوءا كفسق التصور. إذا كان هو فاسقا في الأصل فإنه ما يرى أحدا على أمر من الأمور إلا ويسيء به الظن. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه، وعاد محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلمه. هذا من أسرار حكمة الله عز وجل، أن ما يخفيه الإنسان في نفسه وإن كان لم يطلع عليه أحد فإن الله عز وجل يعلمه، وإذا علم الله به أوشك أن يطلع عباده عليه. وفي ذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: إن الشيطان الذي أمرك بالسوء يلقي في قلوب الناس أنك فعلت ذلك السوء وإن لم يطلعوا عليه. وهذا من عداوة الشيطان للإنسان، أنه ما يزال مجتهدا في فتح العبد المسلم ويسعى في هتك عورته وكشف سوءته، كما فعل مع الأبوين، كما فعل مع آدم وزوجه. ما يزال الشيطان ساعيا في هتك عورة الإنسان وفي كشف سوءته، ما يزال ساعيا في ذلك جهده، ويبلغ فيه ما يبلغ إذا كان العبد غير متق ربه تعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة، فلهذا وصف الله الشيطان بها لتكون الاستعاذة من شرها أهم من كل مستعاذ منه، وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضا، فمن شره أنه لص سارق لأموال الناس، فكل طعام أو شراب لم يذكر اسم الله عليه فللشيطان فيه حظ بالسرقة والخطف، وكذلك يبيت في البيت إذا لم يذكر فيه اسم الله فيأكل طعام الإنس بغير إذنهم، ويبيت في بيوتهم بغير أمرهم. إذا دخل بيته فلم يذكر الله أدرك الشيطان وأعوانه في البيت المبيت، فإذا أكل من غير أن يذكر الله أدرك الشيطان وأعوانه في البيت المبيت والعشاء، كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل الشيطان سارقا ويخرج مغيرا، ويدل على عورات بني آدم، يأمر العبد بالمعصية ثم يلقي في قلوب الناس يقظة ومناما أن هذا قد فعل كذا وكذا، ومن هذا أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس فيصبح والناس يتحدثون به، وما ذاك إلا أن الشيطان زينه له وألقاه في قلبه ثم وسوس إلى الناس بما فعل وألقاه إليهم فأوقعه في الذنب ثم فضحه به، فالرب تعالى يستره والشيطان يجهد في كشف ستره وفضيحته، فيغتر العبد ويقول هذا ذنب لم يره أحد إلا الله، ولم يشعر بأن عدوه ساع في إذاعته وفضيحته، وقل من يفطن من الناس لهذه الدقيقة. إذا علم أن الله تعالى هو العليم وأخذت ذلك في إطار هذه القاعدة، وهي أسماء الله تعالى كلها حسنى، يعني قد بلغت في الحسن الكمال والمنتهى، فعلمت أن العليم ها هنا، أن ذلك وصف لله تعالى بكمال العلم الذي لا يشد عنه شيء، فحينئذ تتق الله تعالى، لأن الله عز وجل يعلم سرك ونجواك ويعلم باطنك وظاهرك، وأنه لا يخفى على الله من أمرك شيء، فحينئذ تتق الله تعالى في مغيبك ومشهدك وفي ذهابك وأوبتك. وهذه المسألة التي يفعلها الشيطان من عداوته بالإنسان توجب للعبد أن يحترس غاية الاحتراس من الذنوب وإن خفيت تلك الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي حينئذ ظلما ولا جورا ولا سوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز من المخلوقين قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل، قد يكون حكيما ولكنه غير عزيز، فلا ينفذ حكمه ولا يلتفت إلى حكمته لأنه مهين مضيع، وقد يكون عزيزا غير حكيم فتأخذه العزة بالإثم وتحمله عزته على الظلم والجور، ولكن إذا أضيفت العزة إلى الحكمة دلت على كمال آخر، فإذا العزيز تقتضي وصفا خاصا بالله تعالى، والحكيم تقتضي لله تبارك وتعالى وصفا خاصا به تعالى، فإذا قرنا معا ازدادا كمالا فوق الكمال. العز في كلام العرب على ثلاثة أوجه: بمعنى الغلبة، وهو من عز يعز، ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب، وبمعنى الشدة والقوة من عز يعز، ومنه قول أبي كبير الهذلي في وصف العقاب: حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء روثة أنفها كالمخصط. فراش عزيزة يعني إلى عشها، سوداء روثة أي طرف الأنف منها، روثة أنفها كالمخصف، يريد أن منسرها حديد دقيق كأنه مخصف. المنسر للجارح من الطيور كالمنقار لغير الجارح، فلا يقال للجارح منقار في ذلك العضو منه، وإنما هو منسر. وكذلك بالنسبة لغير الجارح يقال له المنقار ولا يقال له المنسر. وأيضا العز بمعنى نفاسة القدر من عز يعز، أي لا يعادله شيء. الحكيم الموصوف بكمال الحكمة وكمال الحكم بين المخلوقات، فهما أمران: الحكيم موصوف بكمال الحكمة وكمال الحكم، أي موصوف بكمال الحكم بين المخلوقات، فحكمته تعالى نوعان: حكمته في خلقه، وحكمته تعالى في شرعه وأمره. حكمته تعالى في خلقه، وحكمته تعالى في شرعه وأمره. أسماء الله تعالى كلها حسنى على انفراد، وقد يضاف إلى هذا الحسن ما الذي اكتسبه الاسم اكتسابا ذاتيا حسن آخر بانضمامه إلى غيره، فيكون من مجموع الاسمين كمال آخر، وهذا كثير في القرآن. فكثيرا ما يخلط الله تعالى بين اسمين، وتجد أن في ضم أحدهما إلى الآخر كمالا لا يحصل بانفراد أحدهما عن الآخر. مثال ذلك العزيز والحكيم، يقرن الله تعالى بينهما في القرآن كثيرا، ويستفاد من قرن العزيز بالحكيم فائدة عظيمة، وهي أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، لأن العزة وحدها قد ينتج عنها سوء تصرف وظلم وجور، كما لو وجدنا ملكا عزيزا في ملكه لا يعارضه أحد، فإنك تجد أن هذا الملك لو لم يسعفه الله بهدايته تجده لكمال سلطانه وعزته يبطش ويجور ولا يبالي، لأنه ليس بحكيم. وكذلك أيضا من الناس من يكون حكيما لكن ليس عنده عزة وغلبة، فهو ذو حكمة، لهذا تراه يتصرف تصرفا حسنا ويضع كل شيء في مواضعه، لكن ليس عنده قوة أو عزة يمضي بها ما أراد. الله عز وجل عزيز حكيم، عزته مقرونة بالحكمة وحكمته مقرونة بالعزة، فباقتران الاسمين بعضهما إلى بعض يحصل كمال آخر، وهو عزة في حكمة وحكمة في عزة. هذه هي القاعدة الأولى من قواعد الأسماء التي ذكرها الشيخ في مصنفه هذا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى، وصفة تحصل من اقتران أحد الاسمين أو الوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما. يعني تقول العزيز تقتضي كمالا وهو عزته تعالى، وتقول الحكيم يقتضي كمالا وهو كمال حكمته وكمال حكمه، وإذا جمعت بينهما نتج من الجمع بينهما كمال آخر. قال نحو الغني الحميد والعفو القدير والحميد المجيد، والله عز وجل يذكر هذا في كتابه. وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن العظيم. تتأمل في هذا وأنت تتلو كتاب الله، إذا وجدت هذه الأسماء المزدوجة الصفات التي تأتي مقترنة فتعلم أنها تفيد كمالا فوق الكمال، فباجتماع هذه الصفة مع هذه الصفة ينتج كمال زائد عن الكمال الذي تثبته الصفة مفردة، وكله كمال لله جلت قدرته. فإن الجمع بين الغني والحميد، الغنى صفة كمال لله تعالى، وكذلك الحمد، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وله ثناء من حمده وثناء من اجتماعهما، وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم. فتأمله فإنه من أشرف المعارف. هذا كلامه، هذا أمره رحمة الله عليه، قال فتأمل فإنه من أشرف المعارف. فالأسماء المقترنة قسمان، هما أسماء يكون الحسن باعتبار الانفراد وباعتبار الجمع يزيد كمالا فوق الكمال، والثاني أسماء لا يكون الحسن إلا باعتبار جمعه واقتران، لا يكون الحسن إلا باعتبار الجمع والاقتران، فإذا أفرد قد أوهم. وأما هذه الأسماء التي هي من القسم الأول كالغني الحميد والعفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فهذه تدل على كمال فوق الكمال بهذا الاقتران. وهنالك قسم آخر وهو الأسماء التي لا يكون الحسن إلا باعتبار جمعه واقترانه. الأسماء المقترنة التي لا يصح فيها إطلاق اسم منها دون الآخر، مثل اسمي القابض الباسط واسمي المقدم والمؤخر، فهذه الأسماء تعد اسمين لأن كل اسم منها يحمل معنى غير الآخر، ولكنها تكون كالاسم الواحد في المعنى. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فلا يصح إفراد اسم عن الآخر في الذكر، لأن الاسمين إذا ذكر معا دل على عموم قدرته وتدبيره وأنه لا رب غيره، وإذا ذكر أحدهما لم يكن فيه هذا المدح. والله له الأسماء الحسنى ليس له مثل السوء قط. ولو قلت يا قابض يا مؤخر وأخبرت به يا ضار يا مميت لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها. وقد أشار ابن القيم إلى ذلك بقوله هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقران، وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان، إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان، كالمانع المعطي وقدار الذي هو نافع وكماله الأمران. ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان، وكذا المعز مع المذل وخافض مع رافع لفظان مزدوجان. وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان، ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين وجاء بذو نوعان. في بعض ما ذكر رحمه الله في هذه الأبيات من الأسماء مراجعات تأتي إن شاء الله تعالى. هذه هي القاعدة الأولى من قواعد الأسماء التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، هي بالغة في الحسن كماله وغايته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى، ومن أجل منزلته هذه، يعني من أجل منزلة هذا العلم العظيم وهو العلم بأسمائه وصفاته سبحانه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. ذكر الشيخ رحمه الله سبب تأليف الكتاب، وبين أن ذلك من أجل منزلة هذا العلم في دين الله تعالى، ومن أجل أنه قد خاض فيه بالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب أقوام تارة أخرى، وسماه القواعد المثلى على النصب إن شئت على أنها مفعول به، سميته القواعد، أو على الرفع في محل النصب فتأتي بالرفع على الحكاية، وسميته القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. والمثلى فعلى من الأمثل أي الأفضل. والقواعد جمع قاعدة، وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة. في صفات الله وأسمائه قدم الصفات، إما لأن الخلاف في الأسماء قليل، وإما للسجع مع المثلى في قوله الحسنى. وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. والحسنى فعلى من الأحسن، والمراد أن أسماءه تعالى كاملة الحسن من كل وجه، بالغة في الحسن المنتهى وزيادة. الخوض في باب الأسماء والصفات تارة يكون بالحق، وتارة يكون بالباطل، فأما من قال فيه بالحق فمنشأ قوله هذا أنه يريد الحق فيقول فيه بالحق،
وأما من قال فيه بالباطل فمنشأ قوله واحد من اثنين، إما الجهل وإما التعصب. قال: وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب. تارة أخرى: فالذي يقول في هذا الباب بالباطل فمنشأ قوله الباطل من اثنين، إما الجهل وإما التعصب. فمن كان عالما بالحق وأصر على قوله المخالف للحق كان ذلك من باب التعصب، لأنه عالم بالحق وهو مصر على القول المخالف للحق فهذا متعصب. وأما إن كان لا يعلم الحق وقال بالباطل فهذا منشأ قوله الجهل. قال: وهذا الثاني وهو الجاهل أقرب إلى الاستقامة من الأول. فالجاهل أقرب إلى الاستقامة لأنه إذا كان مريدا للحق وعلم تجده قد استقام، وهذا بخلاف المتعصب. جاهل الذي يريد الحق إذا علم الحق عاد إليه وأخذ به، وأما المتعصب فهو يرد الحق وهو به عالم ويتعصب لقوله وهو يعلم أنه مخالف للحق، فهذا لا أمل فيه. ولذلك قال الشيخ، وهذا من الأمر النسبي، قال: هذا الثاني يعني الجاهل أقرب إلى الاستقامة من الأول. الجاهل أقرب إلى الاستقامة لأنه إن كان مريدا للحق وعلم تجده قد استقام، وهذا بخلاف المتعصب. لم يكن الجاهل أقرب إلى الاستقامة لوصفه بالجهل، يعني ليس السبب الذي جعله قريبا إلى الاستقامة أنه جاهل، ولكن لكونه مريدا للحق. والله تعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فمن كان مريدا للحق باحثا عنه مجاهدا في سبيل الوصول إليه فإن الله يهديه إليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأما المتعصب فإنه يعلم الحق ويأباه ويرده ويرفضه بسبب تعصبه، وهذا داء وبيل، والنجاة منه قليل، بل تكاد تكون النجاة منه معدوم، لأنه إنما يحارب الصواب ويحارب الحق ويعلم أنه صواب وحق، ويصر على باطله ويصر على خطأه، لأنه متعصب للذي هو عليه. هذا لا أمل فيه إلا أن يشاء ربي شيئا. وأما الجاهل فإذا كان باحثا عن الحق فإن الله تعالى يهديه إليه إن شاء. أسباب التعصب كثيرة، وذكر الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب منها أسباب. فمن هذه الأسباب التي تدعو إلى التعصب النشوء في بلد متمذهب بمذهب معين، الذين يربون وينشؤون على الأشعرية، فهؤلاء تجدهم أشد الناس دفعا لمذهب أهل السنة لأنهم يتعصبون للذي تربوا عليه. وكذلك إذا تربى أهل بلد على التمذهب بمذهب فقهي معين، كما أن الذي يتربى على التمذهب بمذهب عقدي معين لا يكاد يتركه إلا أن يشاء الله تعالى هدايته. ومن أسباب التعصب أيضا حب الشرف وحب المال والجدال والمراء وحب الظهور وصعوبة الرجوع إلى الحق الذي قال بخلافه، يعني إذا قال بالباطل وقال بالخطأ ثم بين له الصواب والحق إنه يصعب عليه أن يعود عن قوله وأن يتجرد مما قال وأن يعلن ذلك على رؤوس الأشهاد. وكذلك من أسباب التعصب كون المتكلم بالحق صغيرا إلى غير ذلك، يعني إذا كان الذي يدله على الحق صغيرا، إما أن يكون صغيرا في مقامه أو أن يكون صغيرا في سنه فلا يقبل منه لذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الكبر: بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق دفعه استصغارا لشأن قائله أو استكبارا عن قبوله إلى غير ذلك من الأسباب. بطر الحق وغمط الناس، احتقارهم والنظر إليهم بمؤخر العين احتقارا وازدراء إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تدل على احتقار الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا هو الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فمن أراد أن يعلم هل فيه كبر أو لا فلينظر إلى هذين الأمرين، إذا عرض عليه الحق ودفعه ويعلم أنه الحق فهذا فيه كبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أن يحتقر الناس ويستقل بأمر الناس ويزدري الناس لغير ذلك من تلك الأمور، فهذه من أسباب التعصب. الجاهل لم يكن أقرب إلى الاستقامة لوصفه بالجهل، بل لكونه مريدا للحق، فهذا الذي يذكره العلماء أحيانا هو من باب الأمور النسبية، كما هو في الرواة أيضا هنالك جرح وتعديل نسبيان. فإذا عرض رجلان على عالم من علماء الجرح والتعديل وكلا الرجلين ضعيف، ولكن أحدهما أضعف من الآخر، فتجد العالم يصف هذا الضعيف الذي هنالك وقد قرن معه من هو أضعف منه، يصف هذا الضعيف بوصف لا يلائمه ولا ينطبق عليه، فإذا أخذ مجردا من غير هذا الاقتران بينه وبين من هو أضعف منه عد هذا المجروح معدلا وليس كذلك، ولكن لما قرن مع من هو أضعف منه بين هذا على هذا النحو. وكذلك إذا قرن العدل مع من هو أعدل منه، من هو أوثق منه، إذا قرن الثقة مع من هو أوثق منه، أو قرن من مشاه أهل العلم واحتملوا روايته مع من هو أوثق منه، فحينئذ يأتي الكلام في هذا الثقة الذي هو في المرتبة الأدنى والأقل، يأتي فيه الكلام إذا أخذته وحده وجدت أنه قد جرح وليس كذلك، فهنالك ما يسمى بالقوة والضعف النسبيان، وكذلك الجرح والتعديل النسبيان، وهذا ينبغي أن يراعى في النظر في أحوال أهل العلم ورواته. قال الشيخ رحمه الله: ولذلك تجد بعض أهل الكلام ممن خالفوا الحق في بعض أسماء الله وصفاته لما كان مريدا للحق هداه الله إليه ورجع إما رجوعا كليا وإما رجوعا جزئيا. قال: فالغزالي مثلا قد رجع عن الفلسفة بعد أن كان متكلما بها، وكتب كتابه تهافت الفلاسفة وبين فيه بطلان مذاهب الفلاسفة. الغزالي هو محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد أبو حامد الطوسي الغزالي، ولد بطوس سنة 50 و400 وتوفي بها سنة 55. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والغزالي في كلامه مادة فلسفية كبيرة بسبب كلام ابن سينا في الشفا وغيره ورسائل إخوان الصفا وكلام أبي حيان التوحيدي، وأما المادة المعتزلية في كلامه فقليلة أو معدوم، كما أن المادة الفلسفية في كلام ابن عقيل قليلة أو معدومة. قال شيخ الإسلام: وكلامه يعني الغزالية في الإحياء غالبه جيد، لكن فيه مواد فاسدة، مادة فلسفية ومادة كلامية ومادة من ترهات الصوفية ومادة من الأحاديث الموضوعة. وقال الطرطوشي رحمه الله عن إحياء علوم الدين: هو إماتة علوم الدين. قال: وما أعلم كتابا أجمع للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. ذكره الشيخ المصنف رحمه الله تعالى مثلا على الفيء إلى الحق. قال: رجع عن الفلسفة بعد أن كان متكلما بها، وكتب كتابه تهافت الفلاسفة وبين فيه بطلان مذاهب الفلاسفة. قال: وأبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزليا على مذهب المعتزلة، فهداه الله لمذهب أهل السنة ورجع إلى الحق وبين بطلان مذهب المعتزلة. أبو الحسن هو علي بن إسماعيل ابن أبي بشر إسحاق بن سالم ابن إسماعيل ابن عبد الله ابن موسى ابن أمير البصرة بلال ابن أبي بردة ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي موسى عبد الله ابن قيس الأشعري. أبو الحسن الأشعري ولد سنة 60 و200، وقيل ولد سنة 70 بالبصرة. كان عجبا في الذكاء وقوة الفهم، ونشأ على مذهب المعتزلة وأقام عليه فترة طويلة من الزمن، ثم كره مذهبهم وتبرأ منه وصعد المنبر فتاب إلى الله منه، ثم أخذ يرد على المعتزلة ويهتك عوارهم. ثم تابع ابن كلاب وكانت له آراء مستقلة توسط فيها بين المعتزلة والمثبتة، بين الذين ينفون الصفات والذين يثبتون بين المعتزلة والمثبتة، ونشأ عنها ما يسمى بالمذهب الأشعري. ثم ألف في آخر حياته كتاب الإبانة ينصر فيه مذهب أهل الحديث، وكانت وفاته رحمه الله سنة 300. مر الأشعري بمراحل سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، وقد بيّنها شيخ الإسلام في غير ما موضع، فهذا الأمر مما ينبغي أن يعلم حتى لا يلبس على أحد بأن الأوبة كانت كاملة إلى ما كان عليه السلف، وأنها لم تكن مشوبة بشيء. مخالفة الحق إن كانت ناشئة عن جهل فدواؤها بسيط، الصواب أن يقال فدواؤها يسير، أن البسيط هو المتسع الممدود، أما اليسير فالقليل، وهذا هو المراد، فدواؤها يسير. وإنما الإشكال فيما كان ناشئا عن تعصب، فإن دواءه يكون عسرا، ولكن إذا أراد الله هدايته هداه إلى الحق والصواب. التقليد كذلك قد يكون تعصبا، ولكن أغلب ذلك يكون عن جهل بالحق وعن جهل بحال الشيوخ. لما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان هذه المقدمة شرع في بيان قواعد الأسماء، أسماء الله الحسنى، فقال رحمه الله تعالى: قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، حسنى على وزن فعلى، مؤنث أحسن، أسماء الله تعالى كلها حسنى. هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية، وذكرها العلامة ابن القيم في زاد المعاد وبدائع الفوائد، وهي مبثوثة أيضا في كتبهما رحمهما الله تعالى، فأتى بها الشيخ هنا في هذا المصنف الذي صنفه وجعلها القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقدير، يعني لا تحتمل النقص لا من حيث الاحتمال اللفظي ولا من حيث التقدير الذهني، وهذا معنى قوله لا احتمالا ولا تقديرا، لا تحتمل النقص لا من حيث الاحتمال اللفظي، فاللفظ لا يتحمل النقص مطلقا، ولا من حيث الاحتمال الذهني بالتقدير، وسيفصل ذلك رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: أسماؤه تعالى كلها حسنى، ليس فيها اسم سوى ذلك أصلا، ومن أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق والرزاق والمحيي، وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها، لأنه تعالى لو فعل الشر لاشتق له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسنى. تأمل في هذا الاستنباط من هذا العلامة الجبل رحمه الله. قال: هذا باطل، فالشر ليس إليه، كما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته ولا يدخل في أفعاله، فالشر ليس إليه، لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا، وإنما يدخل في مفعولاته، وفرق بين الفعل والمفعول، فالشر قائم بمفعوله المباين له، وليس بقائم بفعله الذي هو فعله. قال: فتأمل هذا، فإنه خفي على كثير من المتكلمين، وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أسماء الله كلها حسنى. اعترض على قول الشيخ: أي بالغة في الحسن غايته، اعترض عليه بأنه لو عبر بقوله بالغة في الحسن كماله لا غايته لكان أولى من قوله بالغة في الحسن غايته. وأما الرد فيقال صحيح أن التعبير بكماله قد يكون أحسن، ولكن قوله رحمه الله غايته يفيد أنه ليس وراء ذلك في الكمال شيء، وعليه فتكون غايته بمعنى كماله. وعلى هذا فليس المراد بقوله غايته أن أسماء الله لها نهاية في الحسن، لأنه إذا قال بالغة في الحسن غايته أن للحسن نهاية ستنتهي إليها أسماؤه الحسنى سبحانه. وأما إذا قال بالغة في الحسن كماله فهذا شيء آخر، ولكن إذا نظر في هذا المعنى تكون غايته بمعنى كماله. وعلى هذا فليس المراد بقوله غايته أن أسماء الله لها نهاية في الحسن، بل إن أسماء الله في غاية الحسن، والمراد في أكمل ما يكون من الحسن. ولهذا وصفها الله باسم التفضيل في قوله تعالى الحسنى، يعني التي لا أحسن منه. هذا الإيراد وأشباهه من آفات هذا العصر، أنك تجد الرجل يتعلق بالكلمة من كلام أهل العلم، يتكلم الرجل بالكلمة من الكلام يريد بها معنى يفهمه ويذوقه حتى لا يكاد يشمه من أوتي حظا من هذه العربية الشريفة. ولذلك تجد هؤلاء الأثبات لا يعترضون على أمثال هذه الهنات. وأما الصغار الذين تصوروا على أهل العلم محاربهم، والذين تسللوا في غفلة من أهل العلم في هذا الزمان حتى صارت لهم كلمة أدى إلى سماعها ما وصل إليه الناس في هذا العصر من هذه الوسائل التي تنقل بها الأخبار وتنقل بها العلوم وما أشبه، توسلوا بهذا في غفلة من أهل العلم لكي يكون لهم صوت مسموع، يعترضون ويضيعون الوقت فيما لا يفيد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كل إنسان يسمع هذا الكلام، أسماء الله تعالى كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايته، يفهم أنها بالغة في الحسن كماله، ولا يعترض ولا يقول غايته. إذا قلت كمال فهذا يكون أولى من أن تقول غايته، لأن غايته تدل على أن لها نهاية تنتهي إليها. ما هذا الكلام؟ من عنده حس وذوق في هذه اللغة الشريفة لا يمكن أن يصل بفكر إلى أمثال هذه الهنات، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. ولهذا قال الشيخ إن الألفاظ إما أن تدل على معنى ناقص نقصا مطلقا، وإما أن تكون دالة على كمال في حال ونقص في حال، وإما أن تكون دالة على الكمال ولكن ليس غاية الكمال، وإما أن تدل على غاية الكمال. إذن هي أربعة أقسام، هذه أربعة أقسام. القسم الأول إن كانت دالة على غاية الكمال فهي من أسماء الله، إذ ليس فيها نقص أبدا لا احتمالا ولا تقدير، وذلك مثل السميع والبصير والعظيم والعليم، فكل هذه الأسماء دالة على الكمال بل على غاية الكمال، وهو كمال لا نقص فيه، فهي من أسماء الله الحسنى. القسم الثاني الألفاظ الدالة على كمال لكن مع احتمال نقص بالتقدير، فهذا لا يسمى به الله ولكن يخبر به عن الله، لأن باب الإخبار أوسع، وذلك مثل المتكلم والشائي والمريد والصانع والفاعل وما أشبه ذلك. فكل هذا لا يسمى الله به ولكن يخبر به عن الله إخبارا مطلقا، فتقول بأن الله متكلم وبأنه شائ وبأنه مريد وبأنه فعال، لكن ليس من باب التسمية بل من باب الإخبار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به، لأن ما يدخل في باب الإخبار أوسع مما يدخل في باب الأسماء والصفات، فهذا يخبر به عنه تعالى ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. وهذا مهم، لأنك سترى في كلام أهل العلم أمثال هذه يكون القصد منها الإخبار ولا يكون القصد منها التسمية ولا الوصف. فيعترض معترض من أولئك القوم الذين بلي بهم أهل العلم في هذا الزمان، ويقول لك إن ابن تيمية أقول إن الله هو الفعال، وهل هذا من أسماء الله الحسنى أم لا؟ أو يعترض على كلام العلامة ابن القيم في أمثال هذه الإطلاقات، وهي كثيرة الدوران على لسان شيخ الإسلام وكذلك على لسان العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى. وليس كذلك باب الإخبار أوسع من باب الأسماء ومن باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. المتكلم ليس من أسماء الله، لأن المتكلم قد يتكلم بما يحمد وقد يتكلم بما يذم، ولكن الكلام نفسه كمال، لا شك أن المتكلم أكمل من الأبكم الذي لا يتكلم، فالكمال هنا في التكلم. وأما الكلام نفسه فإنه يكون بحق ويكون بباطل، يكون بما يحمد ويكون بما يذم، ولكن الكلام نفسه كمال، ولكن متعلق ذلك الكلام قد يكون نقصا وقد يكون كمال. فالمتكلم بالمعروف متكلم بالكمال، والمتكلم بالمنكر متكلم بالنقص. فصفة الكلام في ذاتها كمال، ولكن موضوع الكلام قد يحمد وقد يذم. ولهذا لم يكن المتكلم من أسماء الله، وصح أن يطلق على الله على سبيل الإخبار. هذا هو القسم الثاني، الألفاظ إما أن تدل على معنى هو غاية الكمال فهذا من أسماء الله تعالى، وإما أن يكون اللفظ دالا على كمال لكن مع احتمال نقص بالتقدير كما في المتكلم، فهذا لا يسمى به الله ولكن يخبر به عن الله تعالى، فلا يقال إن من أسمائه تعالى المتكلم، ولكن صفة الكلام كمال، هو موصوف بصفة الكلام سبحانه، ولكن لا يسمى بأنه المتكلم، لأن المتكلم قد يتكلم بالحق وقد يتكلم بالباطل، قد يتكلم بما يحمد وقد يتكلم بما يذم. فالصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسماء، بل يطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه تعالى، ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا إنما أطلق عليه تعالى من ذلك أكمله فعلا وخبرا سبحانه وتعالى. المريد ليس من أسماء الله، ولكن أصل إثبات الإرادة لله تعالى محقق، فإذا له صفة الإرادة، ولكن لا يسمى مريدا، وإنما يخبر عنه بأنه مريد وأن من صفاته الإرادة. الفاعل يفعل ما يريده، هذا كمال، ولهذا فالمريد أكمل ممن لا يريد، فالإنسان أكمل من الحيوان لأن إرادته أكمل، والحيوان أكمل من النبات، والنبات أكمل من الجماد لأن إرادته أكمل، فالمختار للشيء أكمل من المكره على هذا الشيء لأن إرادته أكمل، والمراد قد يكون خيرا وقد يكون شرا، المراد نفسه الذي يريده المريد قد يكون خيرا وقد يكون شرا، قد يكون مما يحمد وقد يكون مما يذم، هذا في المراد. وأما الوصف بالإرادة فهو في ذاته كمال، لأن المريد أكمل ممن لا يريد، فالوصف بالإرادة هذا ثابت، هذه صفة من صفات الله تعالى، صفة الإرادة، ولكن المريد قد يريد الحق وقد يريد الباطل، قد يريد الخير وقد يريد الشر، فلا يسمى الله تعالى بأنه مريد، لأن هذا يحتمل النقص كما يحتمل الكمال، فلذلك لا يطلق اسما على الله تعالى، ولكن الصفة ثابتة لله تعالى لأن الإرادة أكمل من سلبها، ولذلك ما فيخبر عن الله تعالى بأنه مريد، ولكن لا يسمى بأنه المريد. الإنسان يطلق عليه أنه مريد، وقد يريد الخير قد يريد الشر. فلما كان لفظ المريد قد يوهم نقصا ولو بالتقدير، لم يصح أن يكون من أسماء الله تعالى، وإنما يخبر به عن الله فقط. وصفة الإرادة ثابتة لله تعالى، ويخبر عن الله تعالى بأنه مريد، ولكن ليس من أسمائه تعالى أنه المريد، لأن هذا يحتمل النقص ولو تقديرا، لأن المريد قد يريد الخير وقد يريد الشر، فلا يكون هذا اسما لله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العقيدة الأصفهانية: وأما تسميته تعالى بأنه مريد أو متكلم، فإن هذين الاسمين لم يردا في القرآن ولا في الأسماء الحسنى المعروفة، ومعناهما حق، ولكن الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، فلا تحتمل نقصا بحال أبدا، وإنما تقتضي المدح والثناء بنفسها، وهي في نفسها صفات مدح، والأسماء الدالة عليها أسماء مدح. فهذا هو القسم الثاني. القسم الثالث الذي يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى لا في المتعلق، في نفس المعنى لا في المتعلق، الذي قبله يحتمل النقص في المتعلق لا في نفسه، يعني المراد قد يكون حقا وقد يكون باطلا، فهذا يحتمل النقص في ماذا؟ في المتعلق، في المراد. أما الصفة أي صفة الإرادة فصفة كمال، فهي ثابتة لله تعالى، ويخبر عنه بأنه مريد، ولا يسمى مريدا، لأن المراد قد يكون حقا وقد يكون باطلا، خطأ وصوابا، ولذلك لا يطلق اسما على الله تعالى. وأما القسم الذي بعده فالذي يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى لا في المتعلق، هذا لا يطلق على الله تعالى، وإنما يذكر مقيدا، مثل المكر والخداع والاستهزاء والكيد، فلا يصح أن نطلق على الله تعالى أنه ماكر، ولا أن الله تعالى كائد. الكيد في ذاته ينقسم، هنا نحن مع المعنى لا مع المتعلق، الكيد في ذاته ينقسم إلى كيد محمود وكيد مذموم، ولهذا لم يصح إطلاق اسم الكائد على الله، وكذلك الماكر والمستهزئ. والصواب أن نقيد ذلك فنقول: إن الله عز وجل كائد بمن يكيد، وماكر بمن يمكر، ومستهزئ بمن يستهزئ به، وهكذا. القسم الرابع الذي هو نقص محض، فهذا لا يسمى الله به ولا يوصف به، مثل العمى، الصمم، العجز، هذا نقص محض، فلا يطلق على الله أبدا لا خبرا ولا اسما، ولا يخبر به عن الله ولا يسمى به الله سبحانه، بل ينزه الله تعالى عن هذا جميعه. إذن عندنا أربعة أقسام: اللفظ إما أن يدل على معنى ناقص نقصا مطلقا كالعجز والكسل وكالعمى والصمم، فهذا كله لا يجوز مطلقا يطلق على الله تعالى، ولا أن يخبر به عن الله تعالى. وإما أن يكون دالا على كمال في حال ونقص في حال، وإما أن يكون دالا على الكمال ولكن ليس غاية الكمال، وإما أن يدل على غاية الكمال، فهذه هي الأقسام الأربعة. الخلاصة أن الأقسام أربعة: كمال محض في ذاته وموضوعه، وهذا يكون من أسماء الله تعالى، وكمال في ذاته لا في موضوعه، فهذا يطلق على الله خبرا لا تسمية المريد. والثالث: ما يحتمل نقصا وكمالا، فهذا لا يخبر به عن الله خبرا مطلقا، وإنما خبرا مقيدا ولا يعتبر من الأسماء، كما تقول: الله عز وجل مستهزئ بمن يستهزئ به، كائد بمن يكيد، ماكر بمن يمكر. وأما ما كان نقصا محضا وهو القسم الرابع، فهذا لا يوصف ولا يسمى به الله تعالى. ولهذا فقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، يعني التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. هذه الأقسام الأربعة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع متفرقة من كلامه، هي واضحة جدا وصحيحة كما ترى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ضاربا مثالا لبيان هذه القاعدة التي ذكرها، وهي أن أسماء الله تعالى حسنى لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أن أسماء الله حسنى، وهي القاعدة الأولى من قواعد الأسماء التي ذكرها. أسماء الله تعالى كلها حسنى. ضرب المثال على هذه القاعدة فقال: مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، وهي أيضا مستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والإرادة والحكمة والسمع والبصر وغير ذلك. ومثال آخر العليم، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال تعالى: علمها عند ربي في كتاب، والكتاب هنا اللوح المحفوظ. علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل لا يشد عنه شيء، ولا يفوته صغير ولا كبير، ولا ينسى شيئا سبحانه. فعلمه العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. علمه كامل شامل محيط، سواء ما يتعلق بأفعاله تعالى أو بأفعال خلقه. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقال سبحانه: يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. فاسمه العليم متضمن للعلم الكامل لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. بشر يولدون لا يعلمون شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا علمه كان مسبوقا بالجهل، ثم إذا ما علت به السنون أو عرضت له الآفات نسي كثيرا فيلحقه النسيان. فعلم الناس، علم كل عالم سوى الله جل وعلا، مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان، تعتوره الآفات. أما علمه تعالى فغير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان، وهو علم كامل شامل واسع محيط بكل شيء جملة وتفصيلة، وسواء في ذلك ما يتعلق بأفعاله هو سبحانه أو بأفعال خلقه. مثال ثالث الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي، لفظ مسلم، فإذا امرأة من السبي تبتغي، من الابتغاء وهو الطلب فهي ساعية، ولفظ البخاري: فإذا امرأة من السبي تسعى بالسين فهي ساعية وطالبة ومبتغية لابنها. فعند مسلم: فإذا امرأة من السبي تبتغي، وعند البخاري: فإذا امرأة من السبي تسعى. قد تحلب ثديها، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. اللهم يا من هذه رحمته ارحمنا وأنت أرحم الراحمين. رحمة ربنا تبارك وتعالى رحمة كاملة. قال الله جلت قدرته: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله سبحانه: ولا حبة في ظلمات الأرض. الظلمات جمع ظلمة، والظلمات كما تكون في البحر تكون في الأرض. انظر إلى حبة مدفونة في قاع البحر في ليلة ممطرة وغيم كثيف، فهنا ظلمات. أولا الطبقة التي غطت الحبة من قاع البحر، وثانيا البحر نفسه وهو مظلم جدا في أعماقه إذ لا ينفذ إليه ضوء الشمس، فهذه ظلمة وهي ظلمة كثيفة. ثالثا ظلام الليل، رابعا السحاب، خامسا المطر. فعندنا الآن ظلمات تحيط بهذه الحبة الصغيرة المدفونة في قاع البحر ولا تراها العين المجردة، والله تعالى يعلم. قال سبحانه: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الحبة كما تكون في الأرض تكون أيضا في البحر، والله عز وجل يعلم ذلك. في كتاب مبين أي مكتوبة في اللوح المحفوظ، وهذا دليل على عموم علم الله وسعته وأنه لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء. ومن آثار ذلك أنك إذا آمنت بعلم الله المحيط وأنه يعلم كل شيء في السماوات والأرض، فإنه ينبغي أن يردعك إيمانك هذا عن فعل ما يكرهه الله، وينبغي لك أن تفعل ما يحبه الله، وينبغي عليك أن تعلم أنك مهما كتمت في نفسك من شيء فالله يعلمه، ومهما كتمت عن الخلق فلم يعلموه عنك فإن الله يعلمه. ومما ينبغي كذلك معرفته هاهنا أنك إن فعلت ما يكرهه الله مستترا عن الناس فإن الله قد يطلع الناس على ذلك، سواء أخبروك أم لم يخبروك، ولكن يطلعهم الله رب العالمين على سوء سريرتك وعلى ما فعلته متخفيا به عنهم، فيطلع الله تبارك وتعالى الناس على ذلك سواء أخبروك أم لم يخبروك. وهنا صورة من صور عداوة الشيطان للإنسان. الشيطان قد يأمرك بالفحشاء فتفعلها سرا لا يعلم بذلك إلا الله، فيلقي الشيطان في قلوب الناس أنك فعلت ما فعلت، فتشعر أن الناس ينظرون إليك وكأنهم يعلمون ما فعلت وكأنهم يلومونك ويؤنبونك، مع أنهم ما قالوا لك ذلك صراحة، لكن الشيطان يلقي في قلوب الناس ذلك ليسيء الظن بك، وتنظر إلى الناس حينئذ وكأنهم شاهدوا فعلك. وفي مثل هذا قال الشاعر وهو أبو الطيب في قصيدة يمدح بها كافورا مطلعها: فراق ومن فارقت غير مذمم، وأم ومن يممت خير ميمم. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم، وعاد محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم. الشيخ ذكر بيتا قال: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما قالوه من توهم. وأما ما قاله الشاعر فهو: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم، أنه أصلا سيء الفعل فيسوء ظنه، فيظن بكل أحد سوءا كفسق التصور. إذا كان هو فاسقا في الأصل فإنه ما يرى أحدا على أمر من الأمور إلا ويسيء به الظن. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم، وعاد محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم. هذا من أسرار حكمة الله عز وجل، أن ما يخفيه الإنسان في نفسه وإن كان لم يطلع عليه أحد فإن الله عز وجل يعلمه، وإذا علم الله به أوشك أن يطلع عباده عليه. وفي ذلك أقول العلامة ابن القيم رحمه الله: إن الشيطان الذي أمرك بالسوء يلقي في قلوب الناس أنك فعلت ذلك السوء وإن لم يطلعوا عليه، وهذا من عداوة الشيطان للإنسان، أنه ما يزال مجتهدا في فتح العبد المسلم ويسعى في هتك عورته وكشف سوءته، كما فعل مع الأبوين، كما فعل مع آدم وزوجه، فما يزال الشيطان ساعيا في هتك عورة الإنسان وفي كشف سوءته، ما يزال ساعيا في ذلك جهده، ويبلغ فيه ما يبلغ إذا كان العبد غير متق ربه تعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة، فلهذا وصف الله الشيطان بها لتكون الاستعاذة من شرها أهم من كل مستعاذ منه، وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضا، فمن شره أنه لص سارق لأموال الناس، فكل طعام أو شراب لم يذكر اسم الله عليه فللشيطان فيه حظ بالسرقة والخطف، وكذلك يبيت في البيت إذا لم يذكر فيه اسم الله فيأكل طعام الإنس بغير إذنهم، ويبيت في بيوتهم بغير أمرهم. إذا دخل بيته فلم يذكر الله أدرك الشيطان وأعوانه في البيت المبيت، فإذا أكل من غير أن يذكر الله أدرك الشيطان وأعوانه في البيت المبيت والعشاء، كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل الشيطان سارقا ويخرج مغيرا، ويدل على عورات بني آدم، يأمر العبد بالمعصية ثم يلقي في قلوب الناس يقظة ومناما أن هذا قد فعل كذا وكذا، ومن هذا أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس فيصبح والناس يتحدثون به، وما ذاك إلا أن الشيطان زينه له وألقاه في قلبه ثم وسوس إلى الناس بما فعل وألقاه إليهم فأوقعه في الذنب ثم فضحه به، فالرب تعالى يستره والشيطان يجهد في كشف ستره وفضيحته، فيغتر العبد ويقول هذا ذنب لم يره أحد إلا الله، ولم يشعر بأن عدوه ساع في إذاعته وفضيحته، وقل من يفطن من الناس لهذه الدقيقة. إذا علم أن الله تعالى هو العليم وأخذت ذلك في إطار هذه القاعدة، وهي أسماء الله تعالى كلها حسنى، يعني قد بلغت في الحسن الكمال والمنتهى، فعلمت أن العليم ها هنا، أن ذلك وصف لله تعالى بكمال العلم الذي لا يشد عنه شيء، فحينئذ تتقي الله تعالى، لأن الله عز وجل يعلم سرك ونجواك، ويعلم باطنك وظاهرك، وأنه لا يخفى على الله من أمرك شيء، فحينئذ تتقي الله تعالى في مغيبك ومشهدك وفي ذهابك وأوبتك. وهذه المسألة التي يفعلها الشيطان من عداوته بالإنسان توجب للعبد أن يحترس غاية الاحتراس من الذنوب وإن خفيت تلك الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي حينئذ ظلما ولا جورا ولا سوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز من المخلوقين قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل، قد يكون حكيما ولكنه غير عزيز، فلا ينفذ حكمه ولا يلتفت إلى حكمته لأنه مهين مضيع، وقد يكون عزيزا غير حكيم فتأخذه العزة بالإثم وتحمله عزته على الظلم والجور، ولكن إذا أضيفت العزة إلى الحكمة دلت على كمال آخر، فإذا العزيز تقتضي وصفا خاصا بالله تعالى، والحكيم تقتضي لله تبارك وتعالى وصفا خاصا به تعالى. فإذا قرنا معا ازدادا كمالا فوق الكمال. العز في كلام العرب على ثلاثة أوجه، بمعنى الغلبة وهو من عز يعز، ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب، وبمعنى الشدة والقوة من عز يعز، ومنه قول أبي كبير الهذلي في وصف العقاب حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء روثة أنفها كالمخصف. فراش عزيزة يعني إلى عشها، سوداء روثة أي طرف الأنف منها، روثة أنفها كالمخصف، يريد أن منسرها حديد دقيق كأنه مخصف. المنسر للجارح من الطيور كالمنقار لغير الجارح، فلا يقال للجارح منقار في ذلك العضو منه، وإنما هو منسر. وكذلك بالنسبة لغير الجارح يقال له المنقار ولا يقال له المنسر. وأيضا العز بمعنى نفاسة القدر من عز يعز، أي لا يعادله شيء. الحكيم الموصوف بكمال الحكمة وكمال الحكم بين المخلوقات، فهما أمران. الحكيم موصوف بكمال الحكمة وكمال الحكم، أي موصوف بكمال الحكم بين المخلوقات. فحكمته تعالى نوعان، حكمته في خلقه وحكمته تعالى في شرعه وأمره. حكمته تعالى في خلقه وحكمته تعالى في شرعه وأمره. أسماء الله تعالى كلها حسنى على انفراد، وقد يضاف إلى هذا الحسن الذي اكتسبه الاسم اكتسابا ذاتيا حسن آخر بانضمامه إلى غيره، فيكون من مجموع الاسمين كمال آخر، وهذا كثير في القرآن. فكثيرا ما يخلط الله تعالى بين اسمين، وتجد أن في ضم أحدهما إلى الآخر كمالا لا يحصل بانفراد أحدهما عن الآخر. مثال ذلك العزيز والحكيم، يقرن الله تعالى بينهما في القرآن كثيرا، ويستفاد من قرن العزيز بالحكيم فائدة عظيمة، وهي أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، لأن العزة وحدها قد ينتج عنها سوء تصرف وظلم وجور، كما لو وجدنا ملكا عزيزا في ملكه لا يعارضه أحد، فإنك تجد أن هذا الملك لو لم يسعفه الله بهدايته تجده لكمال سلطانه وعزته يبطش ويجور ولا يبالي، لأنه ليس بحكيم. وكذلك أيضا من الناس من يكون حكيما لكن ليس عنده عزة وغلبة، فهو ذو حكمة، لهذا تراه يتصرف تصرفا حسنا ويضع كل شيء في مواضعه، لكن ليس عنده قوة أو عزة يمضي بها ما أراد. الله عز وجل عزيز الحكيم، عزته مقرونة بالحكمة وحكمته مقرونة بالعزة، فباقتران الاسمين بعضهما إلى بعض يحصل كمال آخر، وهو عزة في حكمة وحكمة في عزة. هذه هي القاعدة الأولى من قواعد الأسماء التي ذكرها الشيخ في مصنفه هذا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى، وصفة تحصل من اقتران أحد الاسمين أو الوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما. يعني تقول العزيز تقتضي كمالا وهو عزته تعالى، وتقول الحكيم يقتضي كمالا وهو كمال حكمته وكمال حكمه، وإذا جمعت بينهما نتج من الجمع بينهما كمال آخر. قال نحو الغني الحميد والعفو القدير والحميد المجيد، والله عز وجل يذكر هذا في كتابه. وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن العظيم. تتأمل في هذا وأنت تتلو كتاب الله، إذا وجدت هذه الأسماء المزدوجة الصفات التي تأتي مقترنة فتعلم أنها تفيد كمالا فوق الكمال، فباجتماع هذه الصفة مع هذه الصفة ينتج كمال زائد عن الكمال الذي تثبته الصفة مفردة، وكله كمال لله جلت قدرته. فإن الجمع بين الغني والحميد، الغنى صفة كمال لله تعالى، وكذلك الحمد، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وله ثناء من حمده وثناء من اجتماعهما، وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم. فتأمله فإنه من أشرف المعارف. هذا كلامه، هذا أمره رحمة الله عليه، قال فتأمل فإنه من أشرف المعارف. فالأسماء المقترنة قسمان، هما أسماء يكون الحسن باعتبار الانفراد وباعتبار الجمع يزيد كمالا فوق الكمال، والثاني أسماء لا يكون الحسن إلا باعتبار جمعه واقتران، لا يكون الحسن إلا باعتبار الجمع والاقتران، فإذا أفرد قد أوهم. وأما هذه الأسماء التي هي من القسم الأول كالغني الحميد والعفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فهذه تدل على كمال فوق الكمال بهذا الاقتران. وهنالك قسم آخر وهو الأسماء التي لا يكون الحسن إلا باعتبار جمعه واقترانه. الأسماء المقترنة التي لا يصح فيها إطلاق اسم منها دون الآخر، مثل اسمي القابض الباسط واسمي المقدم والمؤخر، فهذه الأسماء تعد اسمين لأن كل اسم منها يحمل معنى غير الآخر، ولكنها تكون كالاسم الواحد في المعنى. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فلا يصح إفراد اسم عن الآخر في الذكر، لأن الاسمين إذا ذكرا معا دل على عموم قدرته وتدبيره وأنه لا رب غيره، وإذا ذكر أحدهما لم يكن فيه هذا المدح. والله له الأسماء الحسنى ليس له مثل السوء قط. ولو قلت يا قابض يا مؤخر وأخبرت به يا ضار يا مميت لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها. وقد أشار ابن القيم إلى ذلك بقوله هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقران، وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان، إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان، كالمانع المعطي وقد ضار الذي هو نافع وكماله الأمران، ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان، وكذا المعز مع المذل وخافض مع رافع لفظان مزدوجان، وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان، ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين وجاء بذو نوعان. في بعض ما ذكر رحمه الله في هذه الأبيات من الأسماء مراجعات تأتي إن شاء الله تعالى. هذه هي القاعدة الأولى من قواعد الأسماء التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، هي بالغة في الحسن كماله وغايته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.